إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أن موضوعنا اليوم يبتعد عن الفقه قليلا، فإن أعظم ما يتسم به الإسلام الآداب، وكثير من المسلمين نسي الأدب مع أخيه. فاليوم إن شاء الله تعالى، يعني في درس مؤقت فقط، سنتكلم عن آداب المسلم وحقوقه، وبعد ذلك إن بقي وقت إن شاء الله تعالى نتكلم عن أدب هام يحتاجه الجميع. جاء في كتاب منهاج المسلم للشيخ الجزائري أثابه الله تعالى: المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه، فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم، وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم، ففعلها إذن طاعة لله تعالى وقربة له بدون شك. ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي: أولا، أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويصافحه، ويرد المسلم عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائد، والقليل على الكثير، رواه البخاري ومسلم. يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائد، والقليل على الكثير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. ولذلك من علامات الساعة ألا يسلم الرجل على الرجل إلا بمعرفة، لدرجة أن بعض الناس لما يجي واحد يسلم على الآخر يقول تعرفه وهكذا. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود ورواه الترمذي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام، رواه الطبراني وغيره وهو في صحيح الجامع. يعني أنت تجلس الآن وأتى واحد يكلمك دون أن يلقي السلام، دعه يتكلم ساعة ولا ترد عليه، لابد أن يبدأ بالسلام أولا، إلا إذا علمته أن السنة أن تفعل كذا وكذا. إذن أول حق أن يسلم عليه إذا لقيه. طبعا أحيانا الاثنان يلتقيان، فمن منهما الذي يبدأ بالسلام؟ أكثرهما إيمانا، الذي يستطيع يسلم أولا هو الأكثر إيمانا، هو الأكثر، القليل على الكثير والراكب على الماشي. طب الاثنان يلتقيان، قال أكثرهما إيمانا. ثانيا أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله، ويرد العاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ومكتوبون يغفر الله لي ولك، هذا ضعيف، حديث يغفر الله لي ولك ضعيف، ضعف الألباني. إنما الصحيح ماذا؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، بشرط أن يعطس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، رواه أبو داود وغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعطس ماذا يحدث؟ يضع يده على فمه أو الثوب ويخفض أي صوته بذلك. وهناك في زاد المعاد ثلاث روايات لما الإنسان يعطس، ممكن تقول الحمد لله، وأيضا هناك رواية أخرى الحمد لله رب العالمين، وهناك رواية ثالثة الحمد لله على كل حال، كلها صحيح. لما الإنسان يعطس حتى الواحد يفعلها ولو مرة في حياته، يطبق السنة هذه السنة ولو مرة، لما الإنسان يعطس يقول الحمد لله، وفي رواية الحمد لله رب العالمين، وفي رواية الحمد لله على كل حال، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هناك حديث في زاد المعاد بتحقيق أرناؤوط يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب على كل من سمعه أن يشمته. فلما عطس كل اللي سمع لابد يقول له ماذا؟ هذا عكس رد السلام، رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض يسخر على الآخرين، أما هذا وجب على كل من سمعه أن يشمته. ثالثا أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، رواه البخاري ومسلم. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، رواه البخاري. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني، وفك العاني أي الأسير، متفق عليه. ولكن طبعا هناك آداب كثيرة لعيادة المريض، أنه ينفس له في الأجل، ومن الآداب أنه لا يطيل الجلوس عنده. أتدرون ما هو الوقت الذي يزور فيه المريض؟ يعني كم يجلس عنده؟ إذا زار الإنسان المريض فلا يجلس عنده إلا بقدر قراءة قل هو الله أحد، هذا إلا إذا كان المريض يرغب في ذلك، إلا إذا كان المريض يرغب في ذلك، لأن المريض محتاج يبول، محتاج كذا، محتاج أدوية، محتاج راحة، محتاج كذا. قال العلماء قدر الوقت الذي يجلس عند المريض فيه قدر قراءة قل الله أحفظ ويخرج. أما الآن الناس تأكل عنده وتشرب كذا، كل هذا كلام ما هو صحيح، حتى في حديث ضعيف ما هو صحيح، من عاد مريضا فأكل عنده أو شرب فذاك حظه، خلاص ذابت حسناته، لكن يجوز. ولقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله أي في المرض، فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أي مرضا. رواه أبو داود وغيره، أبو داود وغيره. رابعا أيضا أن يشهد جنازته إذا مات، يجوز دخول الجنازة ويجوز دخول الجنازة، ونسقل واحد منها على النعش وعلى غيره، لكن الصحيح يجوز هذا وذاك. أن يشهد جنازته أو جنازته إذا مات، طبعا ليس المعلوم المقصود هنا أنه يأتي بالصوان ويحضر في الكاذية، كل هذا كلام باطل، هذا كله رياء وفخر ولا أجر فيه، إنما الأجر أنك تصلي على الجنازة وتحضر الدفن، إنما تقابله في الشارع في المسجد في كذا، بل الجلوس المعد بدعة حتى كونه يجلس يعني. أن يشهد جنازته إذا مات لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، قال منها واتباع الجنائز، واتباع الجنائز. خامسا أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء وكان لا محذور فيه، أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء وكان لا محذور فيه. يعني واحد شغال في بنك يقول لك اركب معي السيارة، تقسم بالله ما تركب، قدم لك كوبا من الماء لا تشرب لأنه ربا، كل هذه الأشياء ما أقول لك حتى العصائر، ماء لأنه يدفع ثمن الماء، صح أم لا؟ فهنا أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء وكان لا محذور فيه، فيفعل ما حلف له من أجله حتى لا يحنث في يمينه. وذلك لحديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، وقد تقدم. سادسا أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء، يعني إذا طلب المسلم من أخيه أن المشاورة أو الاستشارة في أمر معين لابد أن يشيره بإخلاص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، وقال العلماء الخيانة في النصيحة أشد من الخيانة في المال، الخيانة في النصيحة أشد من الخيانة في المال. أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير في الشيء، بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير في الشيء أو الصواب في الأمر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، رواه البخاري. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وسئل لمن فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والمسلم قطعا من جملتهم. وذلك مرة واحد تقدم لوحدة، أبوها ميت وعمها كان هو الذي يجلس معه، فأخذ عمها يشدد عليه في الشروط يشدد ويشدد ويشدد، وفي النهاية في السلم قال له تعالى أعطيك بنتي، تعالى أعطيك إيه بنتي. فأرسل إليهم قال لهم يعني قالوا لا أنا عاوز بنتك ولا بنت أخيك، وقال لهم هذا الرجل عمهم هذا العم يغش إيه يغش حدث كذا وكذا كذا. فكثير من الناس تأتي النصيحة والعياذ بالله من الغيرة ومن الحسد وهذه الأشياء ما يقول النصيحة. سابعا أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، رواه البخاري ومسلم. يعني هكذا المقصود بذلك، قيل إن قواعد الدين أربعة أحاديث، حديث الحديث الأول الحلال بين الحرام بين، والحديث الثاني إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثالث من حسن الإسلام المرأة تركوه ما لا يعنيه، والحديث الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قيل هذه الأربعة أحاديث، هذه الأربعة أحاديث إيه؟ قال هذه من أساس من أسس الإسلام، من أسس إيه؟ الإسلام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم. ثامنا من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وسئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه، بمعنى تحجزه عن الظلم وتحول بينه وبين فعله فذلك نصرك له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه البخاري. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصره، رواه الإمام أحمد في سنده لين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي وأحمد. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تاسعا ألا يمسه بسوء أو يناله بمكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أحمد أبو داود حتى ولو كان على سبيل المزح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه، كما إفحاف السادة روي. يعني أيضا إن الله يكره أذى المؤمنين كما في المغني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، رواه المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، هذا في البخاري ومسلم. أما هذا الحديث المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه، رواه أحمد والترمذي والحاكم وفي صحيح الجامع. عاشرا من آداب المسلم أن يتواضع له ولا يتكبر عليه، وألا يقيمه من مجلسه المباح ليجلس فيه، لقول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه أبو داود وابن ماجه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين، ومن أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجهما، وأنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه ابن ماجه. لكن ليس المقصود هنا بالمسكين أي الفقير، إنما المقصود المتواضع. المقصود بماذا؟ المتواضع في الشرح الحديث طبعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا، رواه مسلم. يعني واحد ما يجلس، ما يقوم واحد ويجلس مكانه، إنما يجلس بجواره نعم، لكن يخليه يقوم ويجلس بجواره لا. 11 ألا يهجره أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. والتدابر هو التهاجر وإعطاء كل دبره للآخر معرضا عنه ظهره. 12 ألا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبذه بلقب سوء أو ينم عنه حديثا للإفساد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأيضا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: رأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أغتابه وفيه نفس العيب، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هذا أشد من الغيبة والعياذ بالله، رواه مسلم في صحيحه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مطول حجة وحجة الاثنين، في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، تمام، لا يدخل الجنة قتات. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثالث عشر: ألا يسبه بغير حق، حيا كان أو ميتا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر، بالفسق أو الكفر، إلا ارتد عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه الإمام أحمد. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قال، فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رابع عشر: ألا يحسده أو يظن به سوءا، أو ينغصه، أو يتجسس عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. بعد ذلك من حقوق المسلم على أخيه ألا يغشه أو يخدعه، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولقول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. أيضا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الجامع: من بايعت فقل له لا خلابه، رواه مسلم. يعني انت صليت استخارة انك تشتري شيء، رايح عند البائع نفسه قل لا خلابه، لا خلابه يعني خديعة، لا خلابه يعني ايه؟ لا تغلب أبدا إن شاء الله، يعني لا خديعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. أيضا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، رواه مسلم. ومعنى خبب أي أفسد وخدع. رجل من السلف كان مجاب الدعوة، المهم كان أول ما يدخل بيت مراته تكبر وهو يكبر، يعني الاثنين يقال بعض جدا جدا. فدخلت عندها امرأة قالت لها: أنت كذا، زوجك كذا، وأنت زوجك كذا، وأنت زوجك كذا، وأنت قاعدين في الحال هذا. فأول ما كبر ما ردت عليه، فقال يعني قال اللهم اعني من أفسدت علي زوجتي، من أفسدت علي زوجتي. قال إيه؟ اللهم اعني من أفسدت علي زوجتي، أو اللهم اعني من أفسد علي زوجتي. فالمرأة اللي هي قلبت على زوجها دي كانت جالسة تقول يا أولاد النور المصباح انطفأ ولا إيه؟ لا أبدا، أصابها الله بالعمى، أصابها الله بإيه؟ بالعمى فعلا. فأتت لما أتت تعتذر إليه وتستسمح وكذا حتى سمعها ورد الله عليها بصرها، اللي هو الإذاء. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، ماذا يقول؟ من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. والحديث أبو داود وفي صحيح الجامع في شرح حديث قالوا حتى لو فرض أن المرأة غضبة وزرت راحت مثلا عند إيه زوج صاحبتها ولا حاجة، قال لا يقدم لها إيه، لا تقدم يعني لا يقدم لها الطعام ولا كذا، ويشق عليها حتى ترى أن إيه أن إيه أن زوجها أولى، بيت زوجها أولى. والمنوي في شرح قديم، المنوي في فيض القدير بيقول قد جربنا ذلك مرارا، إن المرأة تروح مثلا غضبة فيشدد عليها وكذا وكذا أم ترجع لبيتها مرة أخرى. إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا، رواه أبو داود وفي صحيح الجامع. معنى خبب أي أفسد وخدع. قال يعني حتى لو إنسان ذهبت عن صاحب زوجها عن صاحب زوجها قال فإن قدم لها طعام وكذا يبقى خبب برضه، لازم يضيق عليها، لازم إيه يضيق عليها. سادس عشر من حق المسلم على المسلم ألا يغدره أو يخونه أو يكذبه أو يماطله أو يماطله في قضاء دينه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول الله سبحانه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ولقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني مئة على مئة، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، رواه البخاري ومسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ولم يعطه أجره، رواه ابن ماجه وذكره ابن حجر في الفتح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه البخاري ومسلم. وهذه تسمى في الشرع بالحوالة. ولذلك في الحوالة كما نعلم لو واحد لو عند واحد مثلا 500 جنيه وقال له طب ممكن أحولك على فلان، وراضي وافق وراح على الشخص هذا، وطبعا المحال عليه أيضا والمحال له طب الاثنين وافقوا إن شاء الله، خلاص برئت ذمة المحيل، تمام برئت ذمته حتى إذا أفلس الثاني، حتى لو أفلس خلاص لأنه قبل وهكذا. سابع عشر أن يخالقه بخلق حسن فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق ويقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته ولا يكلفه ما ليس عنده، فلا يطلب العلم من جاهل ولا البيان من عيي مريض، يعني لقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمعوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمعوها؟ في جامع علوم الحكم لابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث قال إن حتى التقي قد تصدر منه هفوة أو أشياء، فإن صدر منه مثل ذلك فعليه أن يتبع السيئة، وأتبع السيئة الحسنة، عليه أن يتبع السيئة بالحسنة، يعني يأتي بحسنة تتبع إيه؟ السيئة. تمام. لأن التقي ممكن تصدر منه أشياء، فربنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جعل له مخرجا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثامن عشر، من حق المسلم على أخيه أن يوقره إن كان كبيرا ويرحمه إن كان صغيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، رواه أحمد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، رواه أبو داود بإسناد حسن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي ابدأ بالكبير، ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يؤتى بالصبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره، فربما بال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم. لكن حديث كبر كبر هذا له حديث معه الأيمن فالأيمن. عندنا حديثان، الأول الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر ابدأ بالكبير، والثاني الأيمن فالأيمن. المهم كان صبي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره أبا بكر في الطعام والشراب، قال أتأذن؟ قال لا. فقال العلماء في الطعام والشراب الأيمن فالأيمن، الأيمن والأيمن. أما في الرأي والمشورة، المشورة كبر كبر تأخذ رأي الكبير. قالوا إلا إذا كان الكبير ليس على فقه والصغير على الفقه ما تأخذ رأي إيه؟ الصغير. أيضا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، أيضا من مثل هذه الأشياء ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالصبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره، فربما بال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ومن خلفه، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم بالصبيان. كان لم يأتي من سفر، كان أولاد الصغار يقابلوه عند إيه؟ أول بلد، عند أول الدار كذا يقابلوه، وهذه سنة. تاسع عشر، من أدب المسلم مع المسلم أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار. يعني ما المقصود بذلك؟ الإنفاق من الإقتار حتى لو هو فقير يعني، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤت إليه، رواه ابن ماجه. أيضا بعد ذلك أن يعفو عن زلته ويستر من عورته، وألا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه، لقول الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ولقوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعد ذلك أيضا يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما معنى ذلك؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني الذي يحب أن ينتشر الفساد في المسلمين. النقطة 21: أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدة. أيضا أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، وأن يشفع له في قضاء حاجته إن كان يقدر على ذلك، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. أيضا ولقول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. هنا قبل أن يساعده إذا احتاج مساعدته، في النقطة الخاصة أن يعفو عن زلته ويستر من عورته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تعفو عمن ظلمك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والحديث رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في جوفه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. والحديث رواه أبو داود. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. رواه البخاري. يعني واحد يحاول يجلس مع ناس ما يقدر يجلس أن يسمع حديثهم، أو حاول يتسمع من بعيد، كل هذا يصب في أذنيه الآنك أي رصاص الساخ المذاب يوم القيامة. أما أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته في حدود طاقته، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري. ما معنى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء؟ يعني واحد طلب منك أن تمشي له في موضوع خير، ولكن أنت مشيت في الموضوع واجتهدت ولم يتم الأمر، أنت تأخذ الأجر لأنك نويت. لأنك ماذا؟ نويت. أما كون الأمر يتم أو لا يتم، هذا يرجع لله سبحانه وتعالى. يرجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب المسلم مع المسلم أن يعيذه إذا استعاذ، أي بالله، أن يعيذه إذا استعاذ. ما معنى ذلك؟ أن يعيذه إذا استعاذ، إذا استعاذ بالله، وأن يعطيه إذا سأله بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود، لكن في أظن في سنن الحديث كلام. فطبعا لا يسأل بوجه الله طبعا في الأشياء الكبيرة، وحديث لا يسأل بوجه الله الجنة في ضعف إلى آخره. يعني هذه آداب المسلم مع المسلم، ويتفرع من آداب المسلم مع المسلم ما نختم به إن شاء الله تعالى، وهو هذا الأدب، الأدب مع الجيران. المسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب يجب على كل من المتجاورين بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملة، لقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولقول النبي طبعا حديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا من كان يؤمن اليوم الآخر فليكرم جاره، رواه مسلم. وبالتالي يعني المسلم له مع جاره عدة أشياء: أولا عدم أذيته بقول أو فعل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواه البخاري ومسلم. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فقيل له، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فقيل له: أي يا رسول الله، من هو يا رسول الله، من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني المقصود بذلك يعني غشه وخداعه وكذا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار للمرأة التي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. ثانيا الإحسان إلى الجار، وذلك بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج، يبدأه بالسلام ويلين له الكلام، تلطف في مكالمته ولده، ويرشد إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه، يسفح عن زلاته، ولا يتطلع إلى عوراته، ولا يتطلع إلى عوراته، لا يضايقه في بناء أو ممر، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه، ولا بقدر أو وسخ يلقيه أمام منزله. يعني في اليهودي الذي في كتاب الكبائر، في اليهودي الذي كان يعني ساكن فوق وتحت رجل مسلم، وزمان كان الكليف من يعني بالطوب الني كذا، الجريد يخرقه خرقا فيه، فكان يعني كل يوم ينزل منه براز وأشياء وهو على المسلم، والمسلم حط أرغاني كده، وفي الليل يرميها دون يعني أن يخبر أولاده. فلما أتاه مرض الموت نادى اليهودي، قال له: أترى هذا؟ قال: نعم. قال: هذا منذ كذا وكذا، قرابه 40 سنة أو كذا، وأنا أترك، ولولا أني أخشى قرب الأجل ما دللت على ذلك وما اشتكيت وكذا. فقال يهودي: إن دينا يأمر بهذا أحق أن يتبع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا المرأة التي كانت تؤذي جيرانها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. بعد ذلك الإحسان إليه، وذلك بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويعزيه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج، يبدأه بالسلام، ويليل له الكلام، يتلطف في مكالمة ولده، ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه، يصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى عوراته، لا يضايقه في بناء أو مر، ولا يؤذيه بمذاب يصب عليه الماء، يعني بتاع البلكون المسوط البلكون يعني، ولا يؤذيه بمذاب يصب عليه، ولا بقذر أو وسخ يلقيه أمام منزله. كل هذا من الإحسان إليه المأمور به في قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن ماذا؟ إلى جاره الدرمي. ثالثا إكرامه بإسداء المعروف والخير إليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في نقطة إسداء المعروف والخير إليه، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذن هنا حتى لو حافر الكوارع أنت شبعت كذا ممكن تعطيه له، هو بالنسبة له شيء عظيم ما يكون طبخ أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء لأنه من أصغر أشياء عند الناس يعني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وقوله لعائشة رضي الله عنها قالت له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي أو أهدي، في الأيام أهدي، قال إلى أقربهما منك بابا، يعني أقرب باب الشرفة للبلكونة أقرب باب للجار هو اللي تعطيه تهديه أول واحد. أيضا احترامه وتقديره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به ويقرب منه حتى يعرض عليه ذلك، وعليه أن يستشيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. ما معنى ذلك؟ كان زمان في الريف لما الناس تبني كان يأخذ يعني حيطة الجار يحط عليها الخشب على طول، العمود أو العرق من الخشب أو كذا أو كذا، نعم، بحيث يبني على طول. الآن الذي يبني حيطة مستقلة، وإن كان طبعا في بعض البيوت الآن لما يبني حيطة طوبة واحدة فقط اللي جاره يسمع كلامه حتى لو كح يسمع الكح فلم يكن إيه متصل. وأيضا ماذا قال أبو هريرة؟ قال له النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له قال ما لألكم أراكم عنها معرضين والله لألقين بها بين أكتافكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما قالت له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. رابعا احترامه وتقديره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أن يؤجر ما يتصل به. كيف ذلك؟ يعني كما قلنا الآن يعني من ضمن هذه الأشياء لا يمنعه أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أن يؤجر ما يتصل به، ويقرب منه حتى يعرض عليه ذلك ويستشير في ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. والحديث رواه أحمد. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيع حتى يعرضه عليه في كنز العمال. وإنما هذه في الشرع تسمى بالشفعة. تسمى ماذا؟ بالشفعة. الجار أو بالشفعة هذا حق، يعني لو كان هو أولى أنه يشتري المكان الذي أنت فيه. وهناك فائدتان نختم بهما. الفائدة الأولى، يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ذلك: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. لكن هذا من قفش الحديق العلماء الجيران والصالحون، لأن ما يكون جار فاسد باسم كذا كذا وهو أنت ما تريد ما تكون مثله، إنما إذا أثنى عليك الجيران والصالحون. الفائدة الثانية، إذا ابتلي المسلم بجار سوء فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اطرح متاعك في الطريق، العفش يعني، فطرح. فجعل الناس يمرون به ويقولون مالك، يقول أذاني جاري، فيلعنون جاره حتى جاءه وقال له رد متاعك إلى منزلك فإني والله لا أعود. وأحد السلف مرة يعني أراد أن يبيع داره، فلما اتفق وكتب العقد فقال هذه 4000 دينار، ثم قال وأريد ثمن جواري، ثمن جاري. قال كم؟ قال 4000 دينار. قال لا أقل عن ذلك. تمام. فلما سمع الجار قال له إلزم دارك وهذه ثمن جارك وثمن دارك. ثمن إيه؟ دارك. والشاعر يقول يعني في جار السوء لما باع الرجل الصالح باع منزله بأقل الأسعار لوجود دار سوء، يعني الوقت سلع مائشته خالف. فماذا قال؟ يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه. فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. كنا نتكلم من كتاب منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري وواعظ بالحرم النبوي، وإن شاء الله لو مرة أخذنا، لأن هناك عدة أدب، هناك يعني الأدب مع الله عز وجل، الأدب عدة أدب: الأدب النية، الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع كلام الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النفس، الأدب مع الخلق، أدب الأخوة في الله، أدب الجلوس والمجلس، أدب الأكل والشرب، أدب الضيافة، أدب السفر، أدب السفر، أدب اللباس، أدب خصال الفطرة، أدب خصال الفطرة، بعد ذلك أدب النوم. كل هذه أدب إن يسر الله بين الحين والحين نأخذ بعضها. ولذلك سبحان الله في الأدب مع القرآن نختم به، بس أردت أن أقوله وهو يعني أثر جيد في الأدب مع القرآن. شوف أنت الآن لو جالس الآن وجي واحد قال لك جالك تلغراف من السعودية، لو بتاكل هتترك الأكل، تترك إيه؟ الأكل، وتقوم طبعا بسرعة تقرأ الرسالة. أما لما يكون كلام الله تعالى ماذا يفعل الإنسان؟ انظر، وهو في كتاب منهاج المسلم يقول: والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره. فقد روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول: أما تستحي مني أي عبدي يأتيك كتاب من بعض إخوانك، يعني خطاب اللي هو الجواب، يعني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي، وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه أو وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منهم. وهذا كتابي أنزلته إليك، وهذا كتابي أنزلته إليك. انظر كيف فصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه. فكنت أهون عليك من بعض إخوانك، يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك، فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك. فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثي أو مأت إليه أن كف، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعد إخوانك؟ يعني أنت مش مقبل على القرآن، كأنك بتجعل ربنا أقل من واحد من إخوانك. وهكذا منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.